عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناقشة ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وكان الكلام في الدعوة الأولى له، وهي أن أصالة الحل لا تجري فيما نحن فيه لاختصاص جريانها بالشك في الأحكام التكليفية، وما نحن فيه الشك من قبيل الشك في الأحكام الوضعية. فذكرت أن المقصود عليكم السلام من أصالة الحل لا يخلو إما أن يكون نظره إلى ما يستفاد من خبر مسعد بن صدقة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، وإما أن يكون مراده مطلق ما يدل على الترخيص فيشمل حديث الرفع. فإن كان المراد الأول فالرواية وإن عبرت عن أن المشتبه به بين الحلال والحرام، والحلال والحرام ظاهر في الحكم التكليفي، لكن فيما نحن فيه يوجد مجال للحكم التكليفي، فإنه بعد الزنا وبعد أن يعقد عليها يشك في جواز وطئها، وهذا شك في حكم تكليفي، فمجرى لأصالة الحل، لأننا نعرف هل هذا حلال أو حرام، فتقول الرواية فهو لك حلال. نعم، قد يمتنع الجريان لوجود أصل سببي حاكم على أصالة الحل الذي عبرت عنه بأصالة الفساد، لكن هذا شيء آخر، لأن ظاهر السيد الخوئي أنه منع لعدم المقتضي، والمنع لوجود الدليل الحاكم منع لوجود المانع لا لعدم المقتضي. أما لو كان مراد السيد الخوئي من أصالة الحل أو قبل ذلك الذي يؤكد هذا الإشكال على السيد الخوئي خبر مسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك. انتهى. بدأ الإمام عليه السلام ماذا يمثل؟ شوف الأمثلة التي ذكرها الإمام ليست على سبيل الحصر، وإنما تمثيل لهذه القاعدة الكلية أنه لا تعرف الحرام بعينه. المثال الأول: وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. هذا المثال الأول. مثال الثاني: أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر. المثال الثالث: أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. طيب بالله عليك، ألا نستطيع أن نضيف مثالا رابعا فنقول: أو امرأة تحتك، أو امرأة تحتك ومن المحتمل أن تكون قد زنيت فيها في العدة؟ لأن هو ماذا قال؟ أو امرأة تحتك لعلها أختك أو رضيعتك. طيب أو امرأة تحتك ولعلها امرأة قد زنيت بها، فهذا المثال داخل. فإذن هذا يؤكد الإشكال الذي أوردناه على السيد الخوئي. أما لو كان مراد السيد الخوئي من أصالة الحل مطلق الأصول الترخيصية، ولو كانت مستفادة من حديث الرفع، المسألة محل اختلاف بين العلماء أن حديث الرفع هل يختص بالأحكام التكليفية أم يعم الأحكام الوضعية. ذهب الآخند الخراساني وتبعه جمع كبير إلى عدم الاختصاص، ولذا الأخند الخراساني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أجرى البراء عن الجزئية. والجزئية ما هي؟ حكم وضعي. وأجرى البراء عن الشرطية، والشرطية حكم وضعي. ومن جملة من تبع الآخند على ذلك السيد الخوئي نفسه، يقول بجريان البراءة في الأحكام الوضعية. طبعا هذه المسألة من المسائل المهمة المطروحة في علم الأصول. مثلا إذا قلنا بأن المرفوع في حديث الرفع مطلق الآثار بما فيها الآثار التكليفية والوضعية، فمثلا في باب التذكية سوف نجري البراءة. إذا قلنا هل يشترط في التذكية إيمان الذابح، فلنا أن نجري البراءة عن شرطية الإيمان، فلو ذبح غير المؤمن يكون ذبحه مذكى. خب، وفي باب زكاة السمك مثلا هناك بحث عندهم، هل يشترط النظر إليه حين الخروج من الماء؟ إذا كانت البراءة تجري في الأحكام الوضعية نرفع هذه الشرطية، فنبني على زكاة السمك بمجرد موته خارج الماء وإن لم يكن ينظر إليه المسلم. أيضا من جملة الأمثلة مثلا في إحياء الموات، إحياء الموات هل يشترط في التملك لها البناء؟ فإذا كانت البراءة تجري في الأحكام الوضعية نرفع هذه الشرطية، فيتملك المحيي وإن لم يقم بناء على الأرض المحيات. ففي جميع هذه الموارد تظهر الثمرة، والمفروض أن جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي يرى أن حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية. فإذا كان مقصودك من أصالة الحل ما يشمل حديث الرفع فهو يجري فيما نحن فيه، نشك في الصحة والصحة حكم وضعي فيجري فيها حديث الرفع. نعم قد يشكل بإشكال آخر، بحث آخر هذا. هناك جمع آخر من علماء الأصول تنظروا في جريان البراءة في الأحكام الوضعية، بل البعض ادعى الإجماع على عدم جريانه. طبعا هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. ليه؟ أن تعرفون مثل هذه المباحث أصلا لا أثر لها عند القدماء، يعني هذه المباحث العميقة في الأصول العملية ما كانت مبحوثة عند القدماء. هذا التشقيق في الأصول العملية والتمييز بينها وأين تجري وأين لا تجري، هذا في مدرسة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم من متأخري 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 المتأخرين. أين كيف نفهم الإجماع؟ يعني دعوة أن الإجماع على عدم الجريان في الأحكام الوضعية دعوة جدا غريبة. إلا إذا نعم
تطبيقه مع المسائل
أصلا ما ملتفتين، يعني نعم إلا إذا صرنا مثلا مثل ناخذ بمثل إجماعات السيد المرتضى، يعني بأن نقول أنه إجماعه على الكبرى وطبقها على هذه المسألة ولو اشتباها، فعندما يدعي الإجماع على هذا الفرع يكون هو في الواقع الإجماع على تلك الكبرى الذي اشتباها طبقها على هذا. لا، إلا أن يكون مقصودا مثلا إجماع المتأخرين، وقد عرفت أن صاحب الكفاية هو العمدة في هذه المسائل، وكثير ممن تأخر عنه يرى أن حديث الرفع يرفع الآثار التكليفية والآثار الوضعية، ولذا أجرى البراءة في عند الشك في الجزئية والشرطية. التفتنا مع قطع النظر عن الإجماع، مدرك الذين يقولون بعدم جريان البراءة في الأحكام الوضعية يستند إلى نكتة أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل في حديث الرفع. المرفوعات تسع أمور، منها ما لا يعلمون، مش هكذا؟ منها ما لا يعلمون اللي هو محل الشاهد. ذكروا أن الرفع في فقرة ما لا يعلمون يختلف عن الرفع في سائر الفقرات، في كون الرفع رفعا ظاهريا. مثلا ما يكره عليه الإنسان من جملة المرفوعات، النسيان من جملة المرفوعات. هناك الرفع رفع واقعي، ولذا أنه إذا كان مكره على شيء والرفع رفع عنه يبقى مرفوعا حتى بعد زوال الإكراه، يبقى مرفوعا. نعم، إلا إذا ارتكبه بعد زوال الإكراه لا يوجد رفع، لكن يبقى مرفوعا حتى بعد زوال الإكراه. أما في رفع ما لا يعلمون لا يبقى مرفوعا حتى بعد زوال العلم. فلما كان الرفع في قوله ما لا يعلمون من الرفع الظاهري للواقعي، فماذا يعني؟ معناه الترخيص في ترك الواقع، والرفع الظاهري مرجعه إلى أن المكلف في تركه للواقع يكون معذورا، يكون معذورا ولا يستحق عليه العقوبة. أما ما كان في الواقع يبقى على ما هو عليه ولا يتغير بالجهل وعدم العلم. فمثلا مثال واحد من الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، إذا شككنا في اعتبار إيمان الذابح وكان هذا الشرط في الواقع معتبرا، في الواقع عند الله سبحانه وتعالى يشترط إيمان الذابح، لكن نحن لم نعلم بذلك، جريان البراءة هنا لا يغير الواقع على ما هو عليه ولا يثبت أن الإيمان ليس بمعتبر، وإنما غاية ما يثبت أنه إذا ذبح غير المؤمن هذه الذبيحة وأكلت منها فأنت معذور، ليس إلا. فإذا كنت معذورا في صورة الجهل فيكون المرفوع هو وجوب الاحتياط لا غير، هذا هو مبنى من يعتقد بأن البراءة تختص بالأحكام التكليفية. أما بيان ما هو الحق هذا تحقيقه في علم الأصول، ولكن الإشكال يسجل على السيد الخوي، وهو إذا كان مرادك من أصالة الحل ما يشمل حديث الرفع أنت بنفسك في الأصول تعتقد بأن حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية كجرياني في الأحكام التكليفية. هذا الإشكال الأول على السيد الخوئي رحمة الله عليه بما يرتبط بالدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية للسيد الخوئي وهو أنه لا يجوز لنا أن نتمسك بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المفروض ماذا؟ المفروض فرغنا عن عدم جواز التزويج من المزني بها في العدة، هذا فرغنا عنه، فإذا وأحل لكم ما وراء ذلك خصصت بالدليل الدال على الحرمة الأبدية في المزني بها في العدة. فنشك في كونها في العدة، أي نشك في كونها داخلة في المخصص أم باقية تحت عموم العام، وباعتبار أن هذه الشبهة شبهة مصداقية فعلى المبنى لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. طبعا ينبغي أن نفرق بين مطلبين، كثير ما يقع الاشتباه بينهما. الشبهة المصداقية طارة تكون شبهة مصداقية للمخصص، وأخرى تكون شبهة مصداقية للعام. إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية للعام باتفاق الجميع بلا استثناء لا يجوز التمسك بالعام، لا يجوز التمسك بالعام. إذا قال أكرم العلماء وشككنا في زيد هل هو عالم أو ليس بعالم، لا يجوز التمسك بالعام، لأن هذا من التمسك بالدليل لإحراز موضوعه، والدليل لا يحرز موضوعه. إذا قال لك لا تشرب الخمر لابد أن تثبت أن هذا خمر حتى يشمله لا تشرب الخمر، وليس لك أن تتمسك بعموم لا تشرب الخمر لتقول هذا إذن خمر. هذا بالاتفاق لا يجوز التمسك به. أما التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص كما لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الفصاق واشتبهنا في زيد في مصداق لا لشبهة مفهومية، لا نعرف مفهوم الفاسق، لكن زيد هل ينطبق عليه مفهوم الفاسق أم لا؟ فهذه شبهة مصداق. هذه المسألة محل خلاف بين علماء الأصول. السيد الخوئي يرى أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأي شيء للمخصص، وما نحن فيه من الشبهة المصداقية لأي شيء للمخصص، لا لي أحل لكم ما وراء ذلكم، بل للدليل الدال على أن المرأة المزني بها في العدة تحرم مؤبدا. وهنا لا نعرف، نعرف وقوع الزنا لكن لا نعرف كانت في العدة أو ليست في العدة، فهذه شبهة مصداقية للمخصص. ونحن نوافق السيد الخوئي على هذا المبنى أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لكن المسألة محل ماذا؟ محل خلاف. فإذا هذه الدعوة الثانية من السيد الخوئي دعوة صحيحة. أما الدعوة الثالثة والأخيرة التي ترتبط بصور ثلاث، أجرى فيها السيد الخوئي الاستصحاب، في بعضها تثبت الحرمة الأبدية وفي بعضها لا تثبت الحرمة الأبدية، فهذه يأتي تحقيقها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. لا، هذا مبنى محقق في الأصول، هو المبنى الصحيح. لا لا، التفت جيدا، هذا التعبير أنه من النادر ينبغي نلتفت. عادة ديدن البحوث على أنك إذا خالفت تطرح رأيه، أما في كثير من الأحيان يكون رأيه صحيح فلا نذكره ونوافق على هذا الرأي، لكن هنا باعتبار دخلنا تفصيلا في بحثي بينا الصحيح من غير الصحيح. لا، ما في شبهة مصداقية للعام. العام مفاد الآية ماذا؟ أن كل امرأة حلال، هذه مفاد الآية، وهذه امرأة حتمة. خرج منها ماذا؟ الأم، الربيبة، أخت الزوجة، المزني بها في العدة. وشكنا هنا ماذا؟ أن هذه المرأة التي زني بها هل كانت في العدة أو ليست في العدة؟ فشبه مصداقية للمخصص. كما لو شككت أن هذه المرأة هل هي أم أو ليست أم، أو كما في رواية مسعد بن صدقة أنك هل هي أختي التي تزوجت منها، أختي بالرضاعة أو ليست أختي بالرضاعة، هذه شبه مصداقية للمخصص. ايه؟ لا 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 لا، ظاهر انها، لان ظاهرها انه موارد عدم العلم. اللهم الا ان يكون حين النسيان طرأ عليه الجهل، اي فحينئذ تكون بهذا شامل. نعم، بهذا المعنى تكون شامل. كيف؟ لا، شو بدك؟ ليش جبتهم؟
بعد ما تروح من كل
لم فيدر خذ كلنا هون هيك حسبتي كلنا تحسبون علي. اي نعم، مأجورا.
لابد من بحث هل هي تشمل مواد النسيان او نقص المواد قبل
الآن في بحثنا هذا لا يؤثر، هذه لها بحث خاص، يعني في بحثنا ما لأنه ليس من موارد النسيان، إنما لا يعرف هل هذه المرأة التي زنى بها في العدة أو ليست في العدة. عليكم السلام.
أنا شايفنا تحت عيالة الصلاة من أجزاء خطة من كتاب.